الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل إليكم على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك من فيه، وبحول الله وقوته في كل يوم أحد سنجتمع في هذا اللقاء، ومن أجل ضبطه فإن سنجعل الوقت الساعة الخامسة، يعني بحيث أنه يستمر في ضبطه طوال الأيام إن شاء الله، نبدأ الساعة يعني الخامسة ونستمر إلى أن يشاء الله عز وجل. واجتماعنا إن شاء الله سيكون على كتاب شرح الورقات، شرح المتن لإمام الحرمين رحمه الله، وإن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون عندنا هناك دفتران، واحد يسجل فيه الإخوة من طلاب الجامعة أسماءهم، ثم كل واحد يحفظ رقمه الذي كتب باسمه، وفي كل أسبوع يوقع عليه إن شاء، والدفتر الآخر لإخواننا من غير الجامعة كذلك على نفس المنهج، لأن العزيمة إن شاء الله أنه إذا استمر بعض إخواننا معنا في كل الدروس فسنعطي إن شاء الله من يستمر معنا وثيقة مني أنه قد درس علي يعني الكتاب، وهذا إنما يحصل بضبط يعني من يعني يداوم على الحضور حتى نتمكن إن شاء الله عز وجل من معرفة هذا. ثم العلم الذي سندرسه ونتدارسه هو علم أصول الفقه، ولا شك يا إخوة أن علم أصول الفقه علم أصيل وعلم سلفي شجرته مباركة وثمرته مباركة، كتب فيه الأئمة الأعلام من أهل السنة، ولكن هذا العلم تلقفته أيدي أصحاب الآراء والأهواء وأصحاب التعصبات، فأخذ يلقي هؤلاء بحجر وهؤلاء بحجر حتى كدروا صفاءه، وجعلوا فيه كثيرا مما يضر، وذلك جعله بعيد الإشارة معقد العبارة، وجعل كثيرا من طلاب العلم يزهدون فيه ويرغبون عنه. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس سنحاول أن يعني نبين الصافي ونبين ما أدخل فيه ونبين وجه هذا إن شاء الله. كان المفترض أن هذا الدرس يبدأ من أول العام، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولذا سنحتاج إلى شيء يعني من الاختصار غير المخل، ولن نقف عند المسائل يعني المعروفة وقفات كثيرة، ولكن سأحاول أن يكون الشرح ليس بالطويل الممل وليس بالمختصر يعني المخل، مع الوقفة عند الأماكن التي ينبغي يعني أن نقف عندها. ونحن إن شاء الله عز وجل في درسنا هذا قبل أن نشرع في كتاب الورقات وفي المقصود لا بد أن نتكلم عن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول في ترجمة موجزة مختصرة لإمام الحرمين حتى نعرف من مؤلف هذا الكتاب وما الذي برع فيه وما الذي يؤخذ عليه، لأنه من المهم في كل كتاب تدرسه أن تعرف أمورا في المؤلف، ولا ينبغي لطالب العلم إذا درس كتابا أن يبدأ بقراءة الكتاب مباشرة، بل لابد أن يعرف أمورا مهمة في المؤلف، منها عقيدته، لأن المقطوع به أنه ما من مؤلف يؤلف مؤلفا إلا ويخدم عقيدته. أيا كان الفن الذي يكتب فيه، إن كتب في الأدب فسيخدم عقيدته، إن كتب في النحو فسيخدم عقيدته، وإن كتب في الأصول فسيخدم عقيدته، وهكذا. وإذلك لا بد من معرفة عقيدته حتى يكون الإنسان على بصيرة. كذلك لا بد من معرفة يعني مكنته من النصوص حتى يعرف طالب العلم يعني ما مدى يعني اعتماد المؤلف على النصوص، وما مدى الثقة أيضا بما يذكره من نصوص. لأن بعض طلاب العلم مثلا يقرأ في الكتب فيجد أنه قال والحديث رواه البخاري، فيمشي على هذا، والحديث في الصحيحين فيمشي، بينما في الحقيقة الأمر ليس كذلك. فإذا عرفت أنت مثلا مكنته من النصوص ومنزلته من علم الحديث، إذا كان الرجل عرف بالتحقيق في الباب والمكنة من العلم، نعم يعتمد على تخريجه وما يذكره. أما إذا عرف بغير هذا فإنك لابد أن تكون حذرا فيما يتعلق بهذا الأمر. وهكذا فالشاهد عندي أن أنبه على قضية، وهي قضية أنك لابد أن قبل أن تشرع في أي كتاب لابد أن تعرف أمورا عن المؤلف. فنبدأ بهذا المقصد، وهو ترجمة بإيجاز عن إمام الحرمين رحمه الله. إمام الحرمين معروف هو أنه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري يكنى بأبي المعالي وأبو المعالي. لماذا يقال له أبو المعالي؟ قيل لما وصل إليه من مكانة عالية رفيعة في الفقه والفهم منذ صباه. يعني قيل إنه وهو صبي بلغ مكانة عالية ورفيعة في العلم والفقه فكني بأبي المعالي، لأنه وصل إلى هذه الدرجة، ويلقب بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس ويدرس ويفتي. كذلك يلقب بفخر الإسلام، يلقب بفخر الإسلام ويلقب بضياء الدين، كلها ألقاب يعني ذكرت فيه، وكثرة الألقاب تدل على المكانة التي وصل إليها العالم في زمنه. وهو رحمه الله عز وجل ولد في 18 من محرم من سنة 19 و400 من الهجرة، 19 و400 من الهجرة على الصحيح بنيسابور، ونشأ في بيت ورع. فوالده المشهور بأبي محمد الجويني كان مشهورا بالورع، حتى أنه يذكر في سيرته أنه كان يتورع في كثير من المأكولات. فهو نشأ أول في بيت ورع، كذلك نشأ في بيت علم شافعي. فوالده كان من فقهاء المذهب الشافعي، واشتهر بالفقه، واشتهر بالتفسير، واشتهر بالأصلين. وقد رأى فيه والده أمارات النجابة منذ صغره، فاهتم به وعلمه، وهو كان شديد الذكاء، فبرع منذ صبا، وشاع اسمه في نيسابور وما حولها منذ أن كان صغيرا. ثم ارتحل في طلب العلم وذهب إلى الحجاز، وبقي في مكة والمدينة 4 سنين، ثم عاد إلى بلده نيسابور، فأخذ يدرس فاشتهر، وعظمته ملوك بلاده، وأقبل عليه التلاميذ، حتى أنه قيل أنه كان يحضر درسه بكل يوم نحوا من 300، وهذا بالنسبة للدروس كبير، لأن الدروس العلمية قديما وحديثا الإقبال عليها ليس كالأقاصيص ويعني الكلام الذي يطرب ويعجب ولا يتعب. كونه يحضر درسه نحو من 300 هذا دليل على شدة إقبال الطلاب عليه رحمه الله. وقد قيل إنه أعلم المتأخرين في الفقه الشافعي، برع في الفقه الشافعي كثيرا، حتى قيل إنه أعلم المتأخرين في الفقه الشافعي، وبرع أيضا في أصول الفقه رحمه الله. لكنه مع جلالة علمه في الفقه والأصول وإقبال الطلاب عليه كان ضعيف الاطلاع على الحديث، كان ضعيف الاطلاع على الحديث، كما ذكر عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يقرأ في كتبه يجد هذا، فإنه كثيرا ما يهم في نسبة الأحاديث، كثيرا ما يهم في نسبة الأحاديث، وذلك لقلة اطلاعه في علم الحديث. وذلك قال الذهبي، ونقلت لكم عبارة قال الذهبي عنه: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا. يقول الذهبي: كان هذا الإمام مع يعني ذكائه، فرط ذكائه وإمامته وفي الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا. فلم يكن رحمه الله من يعني المطلعين على علم الحديث. وقد نحى رحمه الله في العقيدة منح الأشاعرة، وانتصر للعقيدة الأشعرية كثيرا، وبنى عقيدته على علم الكلام وعلى طريقة أهل الكلام، لكنه رحمه الله في آخر حياته ندم على هذا، وندم على اشتغاله بعلم الكلام، حتى أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. ولذلك يعني مأذور عن بعض أهل العلم أنه يقول إن مآل السنة إلى الحمد، وإن مآل البدعة يعني في العلم إلى الذم. يعني مآل السنة وإن كانت صعبة مآلها إلى أن يحمد صاحبها ما دخل فيه، وإلى أن يحمد أيضا، ومآل البدعة إلى الذم، يعني في العلم إلى الذم، إلى أن يذم الإنسان ما دخل فيه وأن يذم أيضا. وهذا ظاهر، هذا ظاهر. فالذي يبني علمه على السنة تجد أنه كلما تقدم به الزمن وكلما تقدم به العمر استضاء له ما هو فيه أكثر، وحمد الله على ما هو فيه أكثر، على أنه لا يأمن، بل يسأل الله عز وجل الثبات ليلا نهار، ويشكر الله على هذه النعمة. وأيضا يحمد، يحمد. ومآل البدعة إلى الذنب، فصاحبها في أمره كلما تقدم به الزمن يذم ما هو فيه، لأنه يضيق عليه الأمر، يضيق عليه الأمر. ولذلك الذين اشتغلوا بعلم الكلام من الأذكياء كالرازي وإمام الحرمين ذموا هذا ذما شديدا، وكلاهما رجع عن علم الكلام، كلاهما رجع عن علم الكلام. وكذلك قد يذم هو. ولذلك إذا نظرت مثلا يعني الأحمدان، أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن حنبل كان يبني علمه على السنة، وأحمد بن أبي دؤاد كان يبني علمه على طريقة المعتزلة، على طريقة العقل. فشاء الله عز وجل في زمن من الأزمان أن يظهر ابن أبي دؤاد ويقول له النصرة ويقول له المكانة، ويقبل عليه الناس خوفا لا حبا، حتى أنه يذكر أن بعض العلم كان يضع حذاءه تحت إبطه ويسعى سعيا شديدا ويقول: أريد أن أدرك الصلاة مع أحمد، فيقال له مع أحمد بن حنبل، يقول لا مع أحمد بن أبي دؤاد. والإمام أحمد سجن وعذب وجلد وحشيت جروحه بالملح، ثم شاء الله عز وجل فكانت العاقبة إلى خير. وإلى اليوم الإمام أحمد يحمد، وهذا الرجل لا يعرفه إلا الخواص من طلاب العلم، والخواص أيضا في الغالب إذا ذكروه ذموه. فإمام الحرمين رحمه الله ندم في آخر حياته على اشتغال بعلم الكلام، وراجع إلى ما يظن أنه منهج السلف، فرجع إلى التفويض، رجع إلى التفويض، وهو إثبات صفات الله عز وجل وأن لها معان نكل أمرها إلى الله. التفويض معناه أن تثبت الصفة وأن يثبت لها معنى، لكن هذا المعنى كما يقول لا نعلمه، نكل الأمر إلى الله فنفوض في المعاني. وهذا المنهج يعتقد كثير من أهل الكلام أنه منهج السلف، ولذلك بنوا على هذا الفهم عبارتهم المشهورة: منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أحكم. قلوا منهج السلف أسلم لأنهم لا يخوضون في المعاني، فهم سلموا على فهمهم هم. ومنهج الخلف أحكم لأنهم أحكموا المعاني، وكلا البابين باطل، بل منهج السلف أسلم وأحكم، فهم أحكموا المعاني مع السلامة، أحكموا المعاني مع السلامة. منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم إثباتوا معاني صفات الله عز وجل على المعنى الظاهر منها على ما يليق بجلال الله، فهم يثبتون الصفة على ظاهر المعنى الذي تدل عليه اللغة مع تنزيه الله عز وجل عن المشابهة والنقص، فهم يثبتونها على ما يليق بالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل سميع ويثبت له السمع بالمعنى المعلوم المعروف، لكن على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. والسلف إذا فوضوهم إنما يفوضون في الكيفية، لأن الله عز وجل أخبرنا عن الصفات وخاطبنا بما نفهم، لكن لم يخبرنا عن الكيفية، فهم يفوضون الكيفية ويكلونها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما جاء ذاك الرجل فقال الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. فقال الاستواء معلوم، أي معلوم وروده ومعلوم معناه. المبتدعة يفسرون هذا الأثر، يقولون الاستواء معلوم يعني الاستواء معلوم وروده، لكن الصحيح أن الاستواء معلوم وروده ومعلوم معناه، والكيف مجهول لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنه، والسؤال عنه بدعة لأن السلف الصحابة ما سألوا عنه، فالسؤال عنه تكلف وبدعة، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوا فأخرجه. فهذا هو منهج السلف. لكن الشاهد أن إمام الحرمين رحمه الله في آخر حياته رجع عن علم الكلام إلى ما ظنه منهج السلف، فكان آل أمره رحمه الله في آخر حياته إلى قليل من التأويل وكثير من التفويض. استقر أمره رحمه الله في آخر حياته على كثير من التفويض، وأصبح منهجه منهج التفويض، لأنه يظن منهج السلف، لكن أيضا أبى أن يترك التأويل، فأول به بعض الصفات حتى في آخر حياته رحمه الله، فاستقر أمره على قليل من التأويل وعلى كثير من التفويض، وهو يظن رحمه الله منهج السلف، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. و عندما نقل عن بعض الأئمة أنه رجع إلى عقيدة السلف، المقصود من حيث الجملة، المقصود من حيث الجملة، ولذلك قال الذهبي عنه كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات. الذهبي يقول عنه كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات. نعم هو رجح مذهب السلف ورأى مذهب السلف هو الراجح، لكنه أخطأ في فهم مذهب السلف. قال الذهبي لكن كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره وأقره. نعم لكنه أخطأ في فهمه فوقع رحمه الله في التفويض، وقد توفي رحمه الله يعني سنة 78 و400 سنة 78 و400. هذا أهم ما يتعلق بتصورنا لمؤلف الكتاب. أما المقصد الثاني فهو في الكتاب، كتاب الورقات. إمام الحرمين رحمه الله له كتاب البرهان في أصول الفقه، وهو كتاب يعني كبير، وأراد أن يؤلف مختصرا في علم أصول الفقه يقربه إلى الطلاب من أجل حفظه وضبطه، فألف هذا الكتاب وسماه بالورقات، سماه بالورقات، وسماه بالورقات من أجل تشجيع الطلاب على الإقبال عليه، كأنه يقول يا طالب العلم إنما هي ورقات ليست بسفر عظيم، وإنما هي ورقات لا تعجز عن حفظها وفهمها فأقبل عليها. وسيأتي إن شاء الله أمور أخرى يعني في أثناء الكلام لماذا قال الورقات، لكن أهم مقصد أنه يشجع الطلاب على الإقبال عليها. وقد كان منهج الكتاب منهج المختصرات،